وقال عبد الصمد بن النعمان: حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا هلال بن خباب عن مجاهد عن مولاه أنه حدثه أنه كان في من يبني الكعبة في الجاهلية، قال: ولي حجر أنا نحته بيدي أعبده من دون الله، فأجيء باللبن الخاثر الذي أنفسه على نفسي فأصبه عليه، فيجيء الكلب فيلحسه ثم يشغر فيبول، فبنينا حتى بلغنا الحجر وما يرى الحجر منا أحد، فإذا هو وسط حجارتنا مثل رأس الرجل، يكاد يتراءى منه وجه الرجل، فقال بطن من قريش: نحن نضعه، وقال آخرون: بل نحن نضعه، فقالوا: اجعلوا بينكم حكما. قالوا: أول رجل يطلع من الفج. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتاكم الأمين؟ فقالوا له، فوضعه في ثوب، ثم دعا بطونهم فأخذوا بنواحيه معه، فوضعه هو. اسم مولى مجاهد السائب بن عبد الله. وقال إسرائيل عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: كان البيت قبل الأرض بألفي سنة، وإذا الأرض مدت، سورة الانشقاق، قال: من تحته مدى، وروي نحوه عن منصور عن مجاهد. ما عصمه الله به من أمر الجاهلية، ومما عصم الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية، أن قريشا كانوا يسمون الحمس، يعني الأشداء الأقوياء، وكانوا يقفون في الحرم بمزدلفة، ولا يقفون مع الناس بعرفة، يفعلون ذلك رياسة وبأوى، وخالفوا بذلك شعائر إبراهيم عليه السلام في جملة ما خالفوا. فروى البخاري ومسلم من حديث جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرا لي يوم عرفة، فخرجت أطلبه بعرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، فقلت: هذا من الحمس، فما شأنه هاهنا؟ وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن الحسن بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن جده سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية إلا مرتين عصمني الله، قلت ليلة لفتى من قريش: أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما تسمر الفتيان، قال: نعم. فخرجت حتى جئت أدنى دار من دور مكة، فسمعت غناء وصوت دفوف ومزامير، فقلت: ما هذا؟ قالوا: فلان تزوج. فلهوت بذلك حتى غلبتني عيني فنمت، فما أيقظني إلا مس الشمس، فرجعت إلى صاحبي، ثم فعلت ليلة أخرى مثل ذلك، فوالله ما هممت بعدها بسوء مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته. وروى مسعر عن العباس بن ذريح عن زياد النخعي قال: حدثني عمار بن ياسر أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتيت في الجاهلية شيئا حراما؟ قال: لا، وقد كنت معه على ميعادين، أما أحدهما فحال بيني وبينه سامر قومي، والآخر غلبتني عيني، أو كما قال. وقال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني أبو بكر ابن أبي سبرة عن حسين بن عبد الله ابن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال: حدثتني أم أيمن قالت: كان بوانة صنما تحضره قريش تعظمه وتنسك له النساك، ويحلقون رؤوسهم عنده ويعكفون عنده يوما في السنة، وكان أبو طالب يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحضر ذلك العيد فيأبى، حتى رأيت أبا طالب غضب، ورأيت عماته غضبن يومئذ أشد الغضب، وجعلنا يقولنا: إنا نخاف عليك مما تصنع من اجتناب آلهتنا، فلم يزالوا به حتى ذهب فغاب عنهم ما شاء الله، ثم رجع إلينا مرعوبا، فقلنا: ما دهاك؟ قال: إني أخشى أن يكون بي لمم، فقلنا: ما كان الله ليبتليك بالشيطان، وفيك من خصال الخير ما فيك، فما الذي رأيت؟ قال: إني كلما دنوت من صنم منها تمثل لي رجل أبيض طويل يصيح: وراءك يا محمد لا تمسه. قلت: فما عاد إلى عيد لهم حتى نبئا. وقال أبو أسامة: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أسامة بن زيد عن أبيه قال: كان صنم من نحاس يقال له إساف أو نائلة، يتمسح المشركون به إذا طافوا، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه، فلما مررت مسحت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمسه. قال زيد: فطفنا. فقلت في نفسي: لأمسنه حتى أنظر ما يكون، فمسحته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تنهى؟ هذا حديث حسن. وقد زاد فيه بعضهم عن محمد بن عمرو بإسناده، قال زيد: فوالله ما استلم صنما حتى أكرمه الله بالذي أنزل عليه. وقال جرير بن عبد الحميد عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم شهد مع المشركين مشاهدهم، فسمع ملكين خلفه، وأحدهما يقول لصاحبه: اذهب بنا حتى نقوم خلف رسول الله. فقال: كيف نقوم خلفه وإنما عهده باستلام الأصنام قبيل؟ قال: فلم يعد بعد ذلك أن يشهد مع المشركين مشاهدهم، تفرد به جرير، وما أتى به عنه سوى شيخ البخاري عثمان بن أبي شيبة، وهو منكر. وقال إبراهيم بن طهمان: أخبرنا بديل بن ميسرة عن عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحمساء قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعا قبل أن يبعث، فبقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك. قال: فنسيت يومي والغد، فأتيته في اليوم الثالث فوجدته في مكانه، فقال: يا فتى، لقد شققت علي، أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك. أخرجه أبو داود. وأخبرنا الخضر بن عبد الرحمن الأزدي قال: أخبرنا أبو محمد بن البن قال: أخبرنا جدي قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن أبي العلاء قال: أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي نصر بينا أنا بأعلى مكة إذا براكب عليه سواد، فقال: هل بهذه القرية رجل يقال له أحمد؟ فقلت: ما بها أحمد ولا محمد غيري. فضرب ذراع راحلته فاستناخت، ثم أقبل حتى كشف عن كتفي حتى نظر إلى الخاتم الذي بين كتفي، فقال: أنت نبي الله؟ قلت: ونبي أنا؟ قال: نعم. قلت: بما أبعث؟ قال: بضرب أعناق قومك. قال: فهل من زاد؟ فخرجت حتى أتيت خديجة فأخبرتها، فقالت: حريا أو خليقا ألا يكون ذلك، فهي أكبر كلمة تكلمت بها في أمري. فأتيته بالزاد فأخذه وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى زودني نبي الله صلى الله عليه وسلم طعاما وحمله لي في ثوبه. ذكر زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله. قال موسى بن عقبة: أخبرني سالم أنه سمع أباه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل أسفل بلدح، وذلك قبل الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم، فأبى أن يأكل وقال: لا آكل مما يذبحون على أنصابهم، أنا لا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. رواه البخاري. وزاد في آخره: فكان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. ثم قال البخاري: قال موسى: حدثني سالم بن عبد الله، ولا أعلم إلا يحدث به عن ابن عمر، أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال: إني لعلي أن أدين دينكم. قال: إنك لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد: ما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وأنا أستطيعه، فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر له مثله، فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: ما أفر إلا من لعنة الله. فقال له كما قال اليهودي. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم خرج، فلما برز رفع يديه فقال: اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. وهكذا أخرجه البخاري. وقال عبد الوهاب الثقفي: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن عن أسامة بن زيد عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حارا، وهو مردفي إلى نصب من الأنصاب، وقد ذبحنا له شاة فأنضجناها، فلقينا زيد بن عمرو بن نفيل فحيا كل واحد منهما صاحبه بتحية الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا زيد، ما لي أرى قومك قد شنفوا لك؟ قال: والله يا محمد، إن ذلك لبغير نائلة ترة لي فيهم، ولكني خرجت أبتغي هذا الدين حتى أقدم على أحبار فدك فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغي؟ فقدمت الشام فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فخرجت، فقال لي شيخ منهم: إنك تسأل عن دين ما نعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخ بالجزيرة، فأتيته، فلما رآني قال: ممن أنت؟ قلت: من أهل بيت الله. قال: من أهل الشوك والقرض، إن الذي تطلب قد ظهر ببلادك، قد بعث نبي قد طلع نجمه، وجميع من رأيتهم في ضلال. قال: فلم أحس بشيء. قال: فقرب إليه السفرة فقال: ما هذا يا محمد؟ قال: شاة ذبحت للنصب. قال: ما كنت لآكل مما لم يذكر اسم الله عليه. قال: فتفرقا، وذكر باقي الحديث. وقال الليث عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، والله ما منكم أحد على دين إبراهيم غيري، وكان يحيي الموؤودة، يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: مه، لا تقتلها، أنا أكفيك مؤنتها، فيأخذها، فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤنتها. هذا حديث صحيح. وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أسامة بن زيد عن أبيه أن زيد بن عمرو بن نفيل مات، ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة. إسناده حسن. أنبئت عن أبي الفخر أسعد قال: أخبرتنا فاطمة قالت: أخبرنا ابن ريثة قال: أخبرنا الطبراني قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: أخبرنا عبد الله ابن رجاء قال: أخبرنا المسعودي عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد عن أبيه عن جده قال: خرج أبي وورقة بن نوفل يطلبان الدين حتى مر بالشام، فأما ورقة فتنصر، وأما زيد فقيل له: إن الذي تطلب أمامك. فانطلق حتى أتى الموصل، فإذا هو براهب فقال: من أين أقبل صاحب الراحلة؟ قال: من بيت إبراهيم. قال: ما تطلب؟ قال: الدين. فعرض عليه النصرانية فأبى أن يقبل، وقال: لا حاجة لي فيه. قال: أما إن الذي تطلب سيظهر بأرضك. فأقبل وهو يقول: لبيك حقا تعبدا ورقا، البر أبغي للخال، وما مهجر كمن قال: عذت بما عاذ به إبراهيم، مستقبل القبلة وهو قائم، أنفي لك اللهم عان راغم، مهما تجشمني فإني جاشم، ثم يخر فيسجد للكعبة. قال: فمر زيد بالنبي صلى الله عليه وسلم وبزيد بن حارثة وهما يأكلان من سفرة لهما، فدعياه فقال: يا ابن أخي، لا آكل مما ذبح على النصب. قال: فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مما ذبح على النصب من يومه ذاك حتى بعث. قال: وجاء سعيد بن زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن زيدا كان كما رأيت أو كما بلغك، فاستغفر له. قال: نعم، فاستغفروا له، فإنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: كانت قريش حين بنوا الكعبة يتوافدون على كسوتها كل عام تعظيما لحقها، وكانوا يطوفون بها ويستغفرون الله عندها ويذكرونه مع تعظيم الأوثان والشرك في ذبائحهم ودينهم كله. وقد كان نفر من قريش: زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعثمان بن الحويرث بن أسد وهو ابن عم ورقة وعبيد الله ابن جحش بن رئاب وأمه أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم حضروا قريشا عند وثن لهم كانوا يذبحون عنده لعيد من أعيادهم، فلما اجتمعوا خلا بعض أولئك النفر إلى بعض وقالوا: تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض. فقال قائلهم: تعلمن والله ما قومكم على شيء، لقد أخطأوا دين إبراهيم وخالفوه، وما وثن يعبد لا يضر ولا ينفع، فابتغوا لأنفسكم. فخرجوا يطلبون ويسيرون في الأرض يلتمسون أهل الكتاب من اليهود والنصارى والملل كلها، يتبعون الحنيفية دين إبراهيم. فأما ورقة فتنصر ولم يكن منهم أعدل شأنا من زيد بن عمرو، اعتزل الأوثان وفارق الأديان إلا دين إبراهيم. وقال الباغندي: حدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل دوحتين. وقال البكائي عن ابن إسحاق: حدثني هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل شيخا كبيرا مسندا ظهره إلى الكعبة وهو يقول: يا معشر قريش، والذي نفسي بيده، ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري. ثم يقول: اللهم لو أعلم أي الوجوه أحب إليك عبدتك به. ثم يسجد على راحلته. قال ابن إسحاق: فقال زيد في فراق دين قومه: أربا واحدا أم ألف رب؟ أدين إذا تقسمت الأمور؟ عزلت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الجلد الصبور. في أبيات. قال ابن إسحاق: وكان الخطاب بن نفيل عمه وأخوه لأمه يعاتبه ويؤذيه حتى أخرجه إلى أعلى مكة، فنزل حراء مقابل مكة، فإذا دخل مكة سرا آذوه وأخرجوه كراهية أن يفسد عليهم دينهم وأن يتابعه أحد، ثم خرج يطلب دين إبراهيم، فجال الشام والجزيرة إلى أن قال ابن إسحاق: فرد إلى مكة حتى إذا توسط بلاد لخم عادوا عليه فقتلوه. باب. أخبرتنا ست الأهل بنت علوان قالت: أخبرنا البهاء عبد الرحمن قال أخبرنا منو جوهر بن محمد قال أخبرنا هبة الله ابن أحمد قال حدثنا الحسين بن علي بن بطحة قال أخبرنا محمد بن الحسين الحراني قال أخبرنا محمد بن سعيد الرسعاني قال أخبرنا المعافى بن سليمان قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء: ثم لقيت كعب الأحبار فسألته، فما اختلف في حرف إلا أن كعبا يقول بلغته: أعينا عموما وآذانا صموما وقلوبا غلوفا. أخرجه البخاري عن العوقي عن فليح. وقد رواه سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام فذكر نحوه. ثم قال عطاء: وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقول مثل ما قال ابن سلام. قلت: وهذا أصح، فإن عطاء لم يدرك كعبا. وروى نحوه أبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن سلام قال: صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، وذكر الحديث. وروى عطاء بن السائب عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: إن الله ابتعث نبيه لإدخال رجل الجنة، فدخل الكنيسة فإذا هو بيهود، وإذا بيهودي يقرأ التوراة، فلما أتوا على صفة النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا، وفي ناحية الكنيسة رجل مريض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم أمسكتم؟ قال المريض: أتوا على صفة نبي فأمسكوا. ثم جاء المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فقال: هذه صفتك وأمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أخاكم، أي تولوا أمر أخيكم. أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده. أخبرنا جماعة عن ابن اللتة أن أبا الوقت أخبره، قال: أخبرنا الداودي، قال: أخبرنا ابن حمويه، قال: أخبرنا عيسى السمرقندي، قال: أخبرنا الدارمي، قال: أخبرنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا معن بن عيسى، قال: حدثنا معاوية بن صالح عن أبي فروة عن ابن عباس أنه سأل كعبا: كيف تجد نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ قال: نجده محمد ابن عبد الله يولد بمكة ويهاجر إلى طابة ويكون ملكه بالشام، وليس بفحاش ولا سخاب في الأسواق، ولا يكافئ بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. أمته الحمادون يحمدون الله في كل سراء، ويكبرون الله على كل نجد، يوضئون أطرافهم ويأتزرون في أوساطهم، يصفون في صلاتهم كما يصفون في قتالهم، دويهم في مساجدهم كدوي النحل، يسمع مناديهم في جو السماء. قلت: يعني الأذان. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثني محمد بن ثابت بن شرحبيل عن أم الدرداء قالت: قلت لكعب الحبر: كيف تجدون صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ فذكر نحو حديث عطاء. قصة سلمان الفارسي. قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد عن ابن عباس قال: حدثني سلمان الفارسي قال: كنت رجلا من أهل فارس، من أهل أصبهان، من قرية يقال لها جي، وكان أبي دهقان أرضه، وكان يحبني حبا شديدا، لم يحبه شيئا من ماله ولا ولده، فما زال به حبه إياي حتى حبسني في البيت كما تحبس الجارية، واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار الذي يوقدها، فلا أتركها تخبو ساعة، فكنت لذلك لا أعلم من أمر الناس شيئا إلا ما أنا فيه، حتى بنى أبي بنيانا له، وكانت له ضيعة فيها بعض العمل، فدعاني فقال: أي بني، إنه قد شغلني ما ترى من بنياني عن ضيعتي هذه، ولا بد لي من اطلاعها، فانطلق إليها فمرهم بكذا وكذا، ولا تحتبس علي، فإنك إن احتبست عني شغلني ذلك عن كل شيء. فخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيسة للنصارى، فسمعت أصواتهم فقلت: ما هذا؟ قالوا: النصارى. فدخلت فأعجبني حالهم، فوالله ما زلت جالسا عندهم حتى غربت الشمس، وبعث أبي في طلبي في كل وجه حتى جئته حين أمسيت، ولم أذهب إلى ضيعته، فقال: أين كنت؟ قلت: مررت بالنصارى، فأعجبني صلاتهم ودعاؤهم، فجلست أنظر كيف يفعلون. قال: أي بني، دينك ودين آبائك خير من دينهم. فقلت: لا والله، ما هو بخير من دينهم، هؤلاء قوم يعبدون الله ويدعونه ويصلون له، ونحن نعبد نارا نوقدها بأيدينا، إذا تركناها ماتت. فخاف فجعل في رجلي حديدا وحبسني، فبعثت إلى النصارى فقلت: أين أصل هذا الدين الذي أراكم عليه؟ فقالوا: بالشام. فقلت: فإذا قدم عليكم من هناك ناس فآذنونني. قالوا: نفعل. فقدم عليهم ناس من تجارهم فآذنونني بهم، فطرحت الحديد من رجلي ولحقت بهم، فقدمت معهم الشام. فقلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف صاحب الكنيسة. فجئته فقلت: إني قد أحببت أن أكون معك في كنيستك، وأعبد الله فيها معك، وأتعلم منك الخير. قال: فكن معي. قال: فكنت معه، فكان رجل سوء يأمر بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوها له اكتنزها ولم يعطها المساكين، فأبغضته بغضا شديدا لما رأيت من حاله، فلم ينشب أن مات. فلما جاءوا ليدفنوه قلت لهم: هذا رجل سوء كان يأمركم بالصدقة ويكتنزها. قالوا: وما علامة ذلك؟ قلت: أنا أخرج إليكم كنزه. فأخرجت لهم 7 قلال مملوءة ذهبا وورقا، فلما رأوا ذلك قالوا: والله لا يدفن أبدا. فصلبوه ورموه بالحجارة،
وجاءوا برجل فجعلوه مكانه، ولا والله يا ابن عباس، ما رأيت رجلا قط لا يصلي الخمسة، أرى أنه أفضل منه وأشد اجتهادا، ولا أزهد في الدنيا ولا أدأب ليلا ونهارا، وما أعلمني أحببت شيئا قط قبله حبه، فلم أزل معه حتى حضرته الوفاة، فقلت قد حضرك ما ترى من أمر الله، فماذا تأمرني وإلى من توصيني؟ قال لي أي بني، والله ما أعلمه إلا بالموصل، فأته فإنك ستجده على مثل حالي. فلما مات لحقت بالموصل فأتيت صاحبها فوجدته على مثل حاله من الاجتهاد والزهد، فقلت له إن فلانا أوصى بي إليك، قال فأقم أي بني، فأقمت عنده على مثل أمر صاحبه حتى حضرته الوفاة، فقلت إن فلانا أوصى بي إليك وقد حضرك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصيني؟ قال والله ما أعلمه إلا رجلا بنصيبين. فلما دفناه لحقت بالآخر فأقمت عنده واكتسبت حتى كانت لي غنيمة وبقيرات، ثم احتضر فكلمته، فقال أي بني والله ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه، ولكن قد أظلك زمان نبي يبعث من الحرم مهاجره بين حرتين أرض سبخة ذات نخل، وإن فيه علامات لا تخفى، بين كتفيه خاتم النبوة، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فإن استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل، فإنه قد أظلك زمانه. فلما واريناه أقمت حتى مر بي رجال من تجار العرب من كلب، فقلت لهم تحملوني إلى أرض العرب وأنا أعطيكم غنيمتي هذه وبقراتي؟ قالوا نعم، فأعطيتهم إياها وحملوني، حتى إذا جاءوا بي وادي القرى ظلموني فباعوني عبدا من رجل يهودي بوادي القرى، فوالله لقد رأيت النخلة وطمعت أن يكون البلد الذي نعت لي صاحبي، وما حقت عندي حتى قدم رجل من بني قريظة فابتاعني، فخرج بي حتى قدمنا المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفت نعتها فأقمت في رقي. وبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بمكة لا يذكر لشيء من أمره مع ما أنا فيه من الرق حتى قدم قباء، وأنا أعمل لصاحبي في نخله، فوالله إني لفيها، إذ جاء ابن عم له فقال يا فلان قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن مجتمعون على رجل جاء من مكة يزعمون أنه نبي، فوالله ما هو إلا أن سمعتها فأخذتني العرواء يقول الرعدة، حتى ظننت لأسقطن على صاحبي، ونزلت أقول ما هذا الخبر؟ فرفع مولاي يده فلكمني لكمة شديدة وقال ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. فقلت لا شيء، إنما سمعت خبرا فأحببت أن أعلمه. فلما أمسيت وكان عندي شيء من طعام فحملته وذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فقلت له بلغني أنك رجل صالح وأن معك أصحابا لك غرباء، وقد كان عندي شيء للصدقة، فرأيتكم أحق من بهذه البلاد فهاكها فكل منه. فأمسك وقال لأصحابه كلوا، فقلت في نفسي هذه واحدة، ثم رجعت وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجمعت شيئا ثم جئته به، فقلت هذا هدية، فأكل وأكل أصحابه، فقلت هذه خلتان، ثم جئته وهو يتبع جنازة وعلي شملتان لي وهو في أصحابه، فاستدرت لأنظر إلى الخاتم، فلما رآني استدبرته عرف أني أستثبت شيئا وصف لي، فوضع رداءه عن ظهره، فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه كما وصف لي صاحبي، فأكببت عليه أقبله وأبكي، فقال تحول يا سلمان هكذا، فتحولت، فجلست بين يديه وأحب أن يسمع أصحابه حديثي عنه، فحدثته يا ابن عباس كما حدثتك، فلما فرغت قال كاتب يا سلمان، فكاتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها له وأربعين أوقية، فأعانني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل 30 ودية وعشرين ودية وعشر، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقر لها أي احفر لها، فإذا فرغت فآذني حتى أكون أنا الذي أضعها بيدي، ففقرتها وأعانني أصحابي، يقول حفرت لها حيث توضع حتى فرغنا منها وخرج معي، فكنا نحمل إليه الودية فيضعه بيده ويسوي عليها، فوالذي بعثه ما مات منها ودية واحدة، وبقيت علي الدراهم. فأتاه رجل من بعض المعادن بمثل البيضة من الذهب، فقال: أين الفارسي؟ فدعيت له فقال: خذ هذه فأدي بها ما عليك. قلت: يا رسول الله، وأين تقع هذه مما علي؟ قال: فإن الله سيؤدي بها عنك. فوالذي نفس سلمان بيده، لوزنت لهم منها 40 أوقية فأديتها إليهم، وعتق سلمان، وحبسني الرق حتى فاتني بدر وأحد، ثم شهدت الخندق، ثم لم يفتني معه مشهد. قوله قطن النار جمع قاطن، أي مقيم عندها، أو هو مصدر، كرجل صوم وعدل. وقال يونس بن بكير وغيره عن ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر ابن قتادة قال: حدثني من سمع عمر بن عبد العزيز قال: وجدت هذا من حديث سلمان، قال: حدثت عن سلمان أن صاحب عمورية قال له لما احتضر: ائت غيضتين من أرض الشام، فإن رجلا يخرج من إحداهما إلى الأخرى في كل سنة ليلة، يعترضه ذو الأسقام، فلا يدعو لأحد به مرض إلا شفيا، فسله عن هذا الدين دين إبراهيم. فخرجت حتى أقمت بها سنة، حتى خرج تلك الليلة، وإنما كان يخرج مستجيزا، فخرج وغلبني عليه الناس حتى دخل في الغيضة، حتى ما بقي إلا منكبه، فأخذت به فقلت: رحمك الله، الحنيفية دين إبراهيم. فقال: تسأل عن شيء ما سأل عنه الناس اليوم، قد أظلك نبي يخرج عند أهل هذا البيت بهذا الحرم ويبعث بسفك الدم. فلما ذكر ذلك سلمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لئن كنت صدقتني يا سلمان لقد رأيت حواري عيسى بن مريم. وقال مسلمة بن علقمة المازني: حدثنا داود ابن أبي هند عن سماك بن حرب عن سلامة العجلي قال: جاء ابن أخت لي من البادية يقال له قدامة، فقال: أحب أن ألقى سلمان الفارسي فأسلم عليه. فخرجنا إليه فوجدناه بالمدائن، وهو يومئذ على 20,000، ووجدناه على سرير يسف خوصا، فسلمنا عليه. فقلت: يا أبا عبد الله، هذا ابن أخت لي قدم علي من البادية فأحب أن يسلم علي. قال: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. قلت: يزعم أنه يحبك؟ قال: أحبه الله. فتحدثنا وقلنا: يا أبا عبد الله، ألا تحدثنا عن أصلك؟ قال: أما أصلي فأنا من أهل رام هرمز، كنا قوما مجوسا، فأتى رجل نصراني من أهل الجزيرة كانت أمه منا، فنزل فينا واتخذ فينا ديرا، وكنت من كتاب الفارسية، فكان لا يزال غلام معي في الكتاب يجيء مضروبا يبكي، قد ضربه أبواه. فقلت له يوما: ما يبكيك؟ قال: يضربني أبواي. قلت: ولما يضربانك؟ فقال: آتي صاحب هذا الدير، فإذا علم ذلك ضرباني، وأنت لو أتيته سمعت منه حديثا عجبا. قلت: فاذهب بي معك. فأتيناه فحدثنا عن بدء الخلق وعن الجنة والنار، فحدثنا بأحاديث عجب، فكنت أختلف إليه معه. وفطن لنا غلمان من الكتاب فجعلوا يجيئون معنا، فلما رأى ذلك أهل القرية أتوه فقالوا: يا هناه، إنك قد جاورتنا، فلم تر من جوارنا إلا الحسن، وإنا نرى غلماننا يختلفون إليك، ونحن نخاف أن تفسدهم علينا، أخرج عنا. قال: نعم. فقال لذلك الغلام الذي كان يأتيه: أخرج معي. قال: لا أستطيع ذلك. قلت: أنا أخرج معك، وكنت يتيما لا أب لي. فخرجت معه فأخذنا جبل رام هرمز، فجعلنا نمشي ونتوكل ونأكل من ثمر الشجر، فقدمنا نصيبين. فقال لي صاحبي: يا سلمان، إنها هنا قوما هم عباد أهل الأرض، فأنا أحب أن ألقاهم. قال: فجئناهم يوم الأحد وقد اجتمعوا، فسلم عليهم صاحبي فحيوه وبشوا به وقالوا: أين كانت غيبتك؟ فتحدثنا، ثم قال: قم يا سلمان. فقلت: لا، دعني مع هؤلاء. قال: إنك لا تطيق ما يطيقون، هؤلاء يصومون من الأحد إلى الأحد ولا ينامون هذا الليل، وإذا فيهم رجل من أبناء الملوك ترك الملك ودخل في العبادة، فكنت فيهم حتى أمسينا، فجعلوا يذهبون واحدا واحدا إلى غاره الذي يكون فيه. فلما أمسينا قال ذاك الرجل الذي من أبناء الملوك: هذا الغلام ما تضيعوه ليأخذه رجل منكم. فقالوا: خذه أنت. فقال لي: هلما. فذهب بي إلى غاره وقال لي: هذا خبز وهذا أدم، فكل إذا غرثت، وصم إذا نشطت، وصل ما بدا لك، ونم إذا كسلت. ثم قام في صلاته فلم يكلمني، فأخذني الغم تلك السبعة الأيام لا يكلمني أحد حتى كان الأحد، وانصرف إلي. فذهبنا إلى مكانهم الذي يجتمعون فيه في الأحد، فكانوا يفطرون فيه، ويلقى بعضهم بعضا، ويسلم بعضهم على بعض، ثم لا يلتقون إلى مثله. قال: فرجعنا إلى منزلنا، فقال لي مثل ما قال أول مرة، ثم لم يكلمني إلى الأحد الآخر. فحدثت نفسي بالفرار، فقلت: اصبر أحدين أو ثلاثة. فلما كان الأحد واجتمعوا قال لهم: إني أريد بيت المقدس. فقالوا: ما تريد إلى ذلك؟ قال: لا عهد لي به. قالوا: إنا نخاف أن يحدث بك حدث فيليك غيرنا. قال: فلما سمعته يذكر ذاك خرجت، فخرجنا أنا وهو، فكان يصوم من الأحد إلى الأحد، ويصلي الليل كله، ويمشي بالنهار، فإذا نزلنا قام يصلي، فأتينا بيت المقدس، وعلى الباب مقعد يسأل، فقال: أعطني. قال: ما معي شيء. فدخلنا بيت المقدس، فلما رأوه بشوا إليه واستبشروا به، فقال لهم: غلامي هذا فاستوصوا به. فانطلقوا بي فأطعموني خبزا ولحما، ودخل في الصلاة، فلم ينصرف إلى الأحد الآخر، ثم انصرف، فقال: يا سلمان، إني أريد أن أضع رأسي، فإذا بلغ الظل مكان كذا فأيقظني. فبلغ الظل الذي قال، فلم أوقظه مأواة له مما دأب من اجتهاده ونصبه، فاستيقظ مذعورا، فقال: يا سلمان، ألم أكن قلت لك إذا بلغ الظل مكان كذا فأيقظني؟ قلت: بلى، ولكن إنما منعني مأواة لك من دأبك. قال: ويحك، إني أكره أن يفوتني شيء من الدهر لم أعمل لله فيه خيرا. ثم قال: اعلم أن أفضل دين اليوم النصرانية. قلت: ويكون بعد اليوم دين أفضل من النصرانية؟ كلمة ألقيت على لساني. قال: نعم، يوشك أن يبعث نبي يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة، فإذا أدركته فاتبعه وصدقه. قلت: وإن أمرني أن أدع النصرانية؟ قال: نعم، فإنه نبي لا يأمر إلا بحق ولا يقول إلا حقا، والله لو أدركته ثم أمرني أن أقع في النار لوقعتها. ثم خرجنا من بيت المقدس فمررنا على ذلك المقعد، فقال له: دخلت فلم تعطني، وهذا تخرج فأعطني. فالتفت فلم ير حوله أحدا، قال: أعطني يدك. فأخذه بيده فقال: قم بإذن الله. فقام صحيحا سويا، فتوجه نحو أهله، فأتبعته بصري تعجبا مما رأيت، وخرج صاحبي مسرعا وتبعته. فتلقاني رفقة من كلب فسبوني فحملوني على بعير وشدوني وثاقا، فتداولني البياع حتى سقطت إلى المدينة، فاشتراني رجل من الأنصار فجعلني في حائط له، ومن ثم تعلمت عمل الخوص، أشتري بدرهم خوصا فأعمله فأبيعه بدرهمين فأنفق درهما. أحب أن آكل من عمل يدي، وهو يومئذ أمير على 20,000. قال: فبلغنا ونحن بالمدينة أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أن الله أرسله، فمكثنا ما شاء الله أن نمكث، فهاجر إلينا، فقلت: لأجربنه. فذهبت فاشتريت لحم جزور بدرهم، ثم طبخته فجعلت قصعة من ثريد، فاحتملتها حتى أتيته بها على عاتقي حتى وضعتها بين يديه، فقال: أصدقة أم هدية؟ قلت: صدقة. فقال لأصحابه: كلوا بسم الله، وأمسك ولم يأكل، فمكثت أياما. ثم اشتريت لحما فأصنعه أيضا وأتيته به، فقال: ما هذه؟ قلت: هدية. فقال لأصحابه: كلوا بسم الله، وأكل معهم. قال: فنظرت فرأيت بين كتفيه خاتم النبوة مثل بيضة الحمامة، فأسلمت. ثم قلت له: يا رسول الله، أي قوم النصارى؟ قال: لا خير فيهم. ثم سألته بعد أيام قال: لا خير فيهم ولا في من يحبهم. قلت في نفسي: فأنا والله أحبهم. قال: وذاك حين بعث السرايا وجرد السيف، فسرية تدخل وسرية تخرج والسيف يقطر. قلت: يحدث بي الآن أني أحبهم، فيبعث فيضرب عنقي، فقعدت في البيت. فجاءني الرسول ذات يوم فقال: يا سلمان أجب. قلت: هذا والله الذي كنت أحذر. فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم وقال: أبشر يا سلمان، فقد فرج الله عنك. ثم تلا علي هؤلاء الآيات: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، إلى قوله: أولئك يؤتون أجرهم مرتين. قلت: والذي بعثك بالحق، لقد سمعته يقول: لو أدركته فأمرني أن أقع في النار لوقعتها. هذا حديث منكر غريب، والذي قبله أصح، وقد تفرد مسلمة بهذا، وهو ممن احتج به مسلم ووثقه ابن معين، وأما أحمد بن حنبل فضعفه، رواه قيس بن حفص الدارمي شيخ البخاري عنه. وقال عبد الله ابن عبد القدوس: حدثنا عبيد المكتب قال: أخبرنا أبو الطفيل قال: حدثني سلمان قال: كنت من أهل جي، وكان أهل قريتي يعبدون الخيل البلق، فكنت أعرف أنهم ليسوا على شيء، فقيل لي: إن الدين الذي تطلب بالمغرب، فخرجت حتى أتيت الموصل، فسألت عن أفضل رجل بها، فدللت على رجل في صومعه، ثم ذكر نحوه، كذا قال الطبراني. قال: وقال في آخره: فقلت لصاحبي: بعني نفسي. قال: على أن تنبت لي 100 نخلة، فإذا نبتنا جئني بوزن نواة من ذهب. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اشتري نفسك بالذي سألك، وأتني بدلو من ماء النهر التي كنت تسقي منها ذلك النخل. قال: فدعا لي ثم سقيتها، فوالله لقد غرست 100، فما غادرت منها نخلة إلا نبتت. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن النخلة قد نبتن، فأعطاني قطعة من ذهب فانطلقت بها فوضعتها في كفة الميزان، ووضع في الجانب الآخر نواة. قال: فوالله ما استعلت القطعة الذهب من الأرض. قال: وجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأعتقني. علي بن عاصم قال: أخبرنا حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن زيد بن صوحان أن رجلين من أهل الكوفة كانا صديقين ولهما إخاء، وقد أحب أن يسمع حديثك كيف كان أول إسلامك. قال: فقال سلمان: كنت يتيما من رام هرمز، وكان ابن دهقان رام هرمز يختلف إلى معلم يعلمه، فلزمته لأكون في كنفه، وكان لي أخ أكبر مني، وكان مستغنيا في نفسه، وكنت غلاما فقيرا، فكان إذا قام من مجلسه تفرق من يحفظه، فإذا تفرقوا خرج فتقنع بثوبه، ثم يصعد الجبل متنكرا، فقلت: لم لا تذهب بي معك؟ فقال: أنت غلام وأخاف أن يظهر منك شيء. قلت: لا تخف. قال: فإن في هذا الجبل قوما في برطيل، يعني في صومعه، لهم عبادة يزعمون أن عبدة النيران وأن على غير دين، فأستأذن لك. قال: فاستأذنهم ثم وعدني وقال: أخرج في وقت كذا ولا يعلم بك أحد، فإن أبي إن علم بهم قتلهم. قال: فصعدنا إليهم، قال علي وأراه قال: وهم 6 أو 7. قال: وكأن الروح قد خرجت منهم من العبادة، يصومون النهار ويقومون الليل، يأكلون الشجر وما وجدوا. فقعدنا إليهم فذكرنا الحديث بطوله، وفيه أن الملك شعر بهم فخرجوا، وصحبهم سلمان إلى الموصل، واجتمع بعابد من بقايا أهل الكتاب، فذكر من عبادته وجوعه شيئا مفرطا، وأنه صحبه إلى بيت المقدس فرأى مقعدا فأقامه، فحملت على المقعد أثاثه ليسرع إلى أهله، فانملس مني صاحبي فتبعت أثره فلم أظفر به، فأخذني ناس من كلب وباعوني، فاشترتني امرأة من الأنصار فجعلتني في حائط لها، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتراني أبو بكر فأعتقني. وهذا الحديث يشبه حديث مسلمة المازني، لأن الحديثين يرجعان إلى سماك،
ولكن قال هنا عن زيد بن صوحان فهو منقطع، فإنه لم يدرك زيد بن صوحان، وعلي بن عاصم ضعيف كثير الوهم، والله أعلم. عمرو العنقزي أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي قرة الكندي عن سلمان قال: كان أبي من الأساورة فأسلمني الكتاب، فكنت أختلف ومعي غلامان، فإذا رجع دخل على راهب أو قس فدخلت معهما، فقال لهما: ألم أنهكما أن تدخلا علي أحدا؟ فكنت أختلف حتى كنت أحب إليه منهما. فقال لي: يا سلمان، إني أحب أن أخرج من هذه الأرض. قلت: وأنا معك. فأتى قرية فنزلها، وكانت امرأة تختلف إليه، فلما حضر قال: أحفر عند رأسي. فحفرت فاستخرج جرة من دراهم، فقال: ضعها على صدري. فجعل يضرب بيده على صدره ويقول: ويل للقنائين. قال: ومات فاجتمع القسيسون والرهبان، وهممت أن أحتمل المال، ثم إن الله عصمني. فقلت للرهبان، فوثب شباب من أهل القرية فقالوا: هذا مال أبينا، كانت سريته تختلف إليه. فقلت لأولئك: دلوني على عالم أكون معه. قالوا: ما نعلم أحدا أعلم من راهب بحمص. فأتيته فقال: ما جاء بك إلا طلب العلم؟ قلت: نعم. قال: فإني لا أعلم أحدا أعلم من رجل يأتي بيت المقدس كل سنة في هذا الشهر. فانطلقت فوجدت حماره واقفا، فخرج فقصصت عليه، فقال: اجلس ها هنا حتى أرجع إليك. فذهب فلم يرجع إلى العام المقبل، فقال: وإنك لها هنا بعد؟ قلت: نعم. قال: فإني لا أعلم أحدا في الأرض أعلم من رجل يخرج بأرض تيماء وهو نبي، وهذا زمانه، وإن انطلقت الآن وافقته، وفيه ثلاث: خاتم النبوة، ولا يأكل الصدقة، ويأكل الهدية. وذكر الحديث. وقال ابن لهيعة: حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: حدثني السلم بن الصلت عن أبي الطفيل عن سلمان قال: كنت رجلا من أهل جي مدينة أصبهان، فأتيت رجلا يتحرج من كلام الناس، فسألته: أي الدين أفضل؟ قال: ما أعلم أحدا غير راهب بالموصل. فذهبت إليه، وذكر الحديث، وفيه: فأتيت حجازيا فقلت: تحملني إلى المدينة؟ قال: ما تعطيني؟ قلت: أنا لك عبد. فلما قدمت جعلني في نخله، فكنت أستقي كما يستقي البعير، حتى دبر ظهري وصدري من ذلك، ولا أجد أحدا يفقه كلامي، حتى جاءت عجوز فارسية تستقي، فقلت لها: أين هذا الرجل الذي خرج؟ فدلتني عليه، فجمعت تمرا وجئت فقربته إليه، وذكر الحديث. ذكر مبعثه صلى الله عليه وسلم. قال الزهري عن عروة عن عائشة قالت: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه، أي يتعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني الثانية فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ إلى قوله: ما لم يعلم. قالت: فرجع بها ترجف بوادره، حتى دخل على خديجة فقال: زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال: يا خديجة، ما لي؟ وأخبرها الخبر، وقال: قد خشيت علي؟ فقالت له: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل ابن أسر ابن عبد العزى، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الخط العربي، فكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا قد عمي. فقالت: اسمع من ابن أخيك. فقال: يا ابن أخي، ما ترى؟ فأخبره، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا حين يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، إنه لم يأتي أحد بما جئت به إلا عودي وأوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ثم لم ينشب ورقة أن توفيا. فروى الترمذي عن أبي موسى الأنصاري عن يونس ابن بكير عن عثمان ابن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ورقة، فقالت له خديجة إنه يا رسول الله كان صدقك، وإنه مات قبل أن تظهر، فقال رأيته في المنام عليه ثياب بيض، ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك. وجاء من مراسيل عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت لورقة جنة أو جنتين. وقال الزهري عن عروة عن عائشة وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وغدا مرارا يتردى من شواهق الجبال، وكلما أوفى بذروة ليلقي نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال مثل ذلك. رواه أحمد في مسنده والبخاري. وعن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. رواه البخاري. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 43 سنة، فمكث بمكة 10 وبالمدينة 10. وقال محمد بن أبي عدي عن داود ابن أبي هند عن الشعبي قال نزلت عليه النبوة وهو ابن 40 سنة، فقرن بنبوته إسرافيل 3 سنين، فكان يعلمه الكلمة والشيء ولم ينزل القرآن، فلما مضت 3 سنين قرن بنبوته جبريل فنزل القرآن على لسانه 20 سنة، ومات وهو ابن 63. أخبرنا أبو المعالي الأبرقوهي قال أخبرنا عبد القوي بن الجباب قال أخبرنا عبد الله ابن رفاعة قال أخبرنا علي بن الحسن الخلاعي قال أخبرنا أبو محمد ابن النحاس قال أخبرنا عبد الله ابن الورد قال أخبرنا عبد الرحيم ابن عبد الله البرقي قال حدثنا عبد الملك بن هشام قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق قال كانت الأحبار والرهبان وكهان العرب قد تحدثوا بأمر محمد صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه لما تقارب من زمانه، أما أهل الكتاب فعما وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه وما كان عهد إليهم أنبياؤهم من شأنه، وأما الكهان فأتتهم الشياطين بما استرقت من السمع، وأنها قد حجبت عن استراق السمع ورميت بالشهب. قال الله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فلما سمعت الجن القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم عرفت أنها منعت من السمع قبل ذلك لئلا يشكل الوحي بشيء من خبر السماء فيلتبس الأمر، فآمنوا وصدقوا وولوا إلى قومهم منذرين. حدثني يعقوب بن عتبة أنه بلغه أن أول العرب فزع للرمي بالنجوم ثقيف، فجاءوا إلى عمرو بن أمية وكان أدهى العرب فقالوا ألا ترى ما حدث؟ قال بلى، فانظروا فإن كانت معالم النجوم التي يهتدى بها وتعرف بها الأنواء هي التي يرمى بها فهي والله طي الدنيا وهلاك أهلها، وإن كانت نجوما غيرها وهي ثابتة على حالها فهذا أمر أراد الله به هذا الخلق فما هو؟ قلت روى حديث يعقوب بنحوه حصين عن الشعبي، لكن قال فأتوا عبدي ياليل بن عمرو الثقفي وكان قد عميا. وقد جاء غير حديث بأسانيد واهية أن غير واحد من الكهان أخبره رأيه من الجن بأسجاع ورجز فيها ذكر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من هواتف الجان من ذلك أشياء. وبالإسناد إلى ابن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر ابن قتادة عن رجال من قومه قالوا إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهداه لنا أنا كنا نسمع من يهود وكنا أصحاب أوثان وهم أهل كتاب، وكان لا يزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم قالوا إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم، فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم. فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم أجبناه حين دعانا، وعرفنا ما كان يتوعدنا به فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به. ففي ذلك نزل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا الآيات. حدثني صالح بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد عن سلمة بن سلامة بن وقش قال: كان لنا جار يهودي، فخرج يوما حتى وقف على بني عبد الأشهل، وأنا يومئذ أحدثهم سنا، فذكر القيامة والحساب والميزان والجنة والنار، قال ذلك لقوم أصحاب أوثان لا يرون بعثا بعد الموت، فقالوا له: ويحك يا فلان، أو ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون؟ قال: نعم. قالوا: فما آية ذلك؟ قال: نبي مبعوث من نحو هذه البلاد، وأشار إلى مكة واليمن. قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر إلي وأنا حدث، فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. فقلنا له: ويحك يا فلان، ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى، ولكن ليس به. حدثني عاصم بن عمر عن شيخ من بني قريظة قال لي: هل تدري عما كان الإسلام لثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد؟ نفر من إخوة بني قريظة كانوا معهم في جاهليتهم ثم كانوا سادتهم في الإسلام. قلت: لا والله. قال: إن رجلا من يهود الشام يقال له ابن التيهان قدم علينا قبل الإسلام بسنين فحل بين أظهرنا، والله ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمسة أفضل منه، فأقام عندنا فكان إذا قحط عنا المطر يأمرنا بالصدقة ويستسقي لنا، فوالله ما يبرح من مجلسه حتى نسقى، قد فعل ذلك غير مرتين ولا ثلاث، ثم حضرته الوفاة. فلما عرف أنه ميت قال: يا معشر يهود، ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ قلنا: أنت أعلم. قال: إنما قدمت أتوكف خروج نبي قد أضل زمانه، وهذه البلدة مهاجره، فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه وقد أضلكم زمانه، فلا تسبقن إليه يا معشر يهود، فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذراري والنساء ممن خالفه، فلا يمنعكم ذلك منه. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وحاصر خيبر قال هؤلاء الفتية وكانوا شبابا أحداثا: يا بني قريظة، والله إنه للنبي الذي كان عهد إليكم فيه ابن التيهان. قالوا: ليس به. فنزل هؤلاء وأسلموا وأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهاليهم. وبه قال ابن إسحاق: وكانت خديجة قد ذكرت لعمها ورقة بن نوفل، وكان قد قرأ الكتب وتنصر ما حدثها ميسرة من قول الراهب وإضلال الملكين، فقال: لئن كان هذا حقا يا خديجة، إن محمدا لنبي هذه الأمة، وقد عرفت أن لهذه الأمة نبي ينتظر زمانه. قال: وجعل ورقة يستبطئ الأمر ويقول: حتى متى؟ وقال: لججت وكنت في الذكرى لجوجا لهم طالما بعث النشيجا، ووصف من خديجة بعد وصف، فقد طال انتظاري يا خديجة ببطن المكتين على رجائي حديثك أن أرى منه خروجا، بما خبرتنا من قول قس من الرهبان أكره أن يعوجا، بأن محمدا سيسود قوما ويخصم من يكون له حجيجا، ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تموجا، فيلقى من يحاربه خسارا ويلقى من يسالمه فلوجا، فيا ليتني إذا ما كنت ذاكم شهدت فكنت أولهم ولوجا، فإن يبقوا وأبق تكن أمور يضج الكافرون لها ضجيجا. وقال سليمان بن معاذ الضبي عن سماك عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بمكة لحجرا كان يسلم علي ليالي بعثت، إني لأعرفه الآن. رواه أبو داود. وقال يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة قال سألت جابرا أي القرآن أنزل أول، يا أيها المدثر أو اقرأ باسم ربك؟ فقال ألا أحدثكم بما حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وشمالي فلم أرى شيئا، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو على عرش في الهواء، يعني الملك، فأخذني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، ثم صبوا علي الماء، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. وقال الزهري عن أبي سلمة عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي قال بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجئثت منه رعبا فرجعت فقلت زملوني فدثروني، ونزلت يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فهجر، وهي الأوثان، متفق عليه. وهو نص في أن يا أيها المدثر نزلت بعد فترة الوحي الأول وهو اقرأ باسم ربك، فكان الوحي الأول للنبوة والثاني للرسالة.